كبش حتى يروى من ظمئين ويذبح ابن رسول الله عطشانا ولا يموت غريب بين أظهرنا. لأن الإمام زين العابدين عليه السلام سمع غريبا يصيح أنا غريب، جاء إليه قال يا هذا أرأيت لو مت في هذه البلاد هل تجد من يغسلك؟ هل تجد من يكفنك؟ من يدفنك يشيعك؟ قال نعم سيدي، ما أظن المسلمين يتركوني على الرمضاء على الأرض. قال إذن الغريب من ظل ثلاث بلا غسلين ولا كفن أي ولا يموت غريب بين أظهرنا إلا يوارى الثرى برا وإحسانا وقد أقام ثلاثا في العرائل. سيد الشهداء أي وقد أقام حسينا بالعرائل قاين لم يلقى غير رمال الطف أكفى إيانا. يجي أبو حمزة الثمالي شوف الإمام حالة الإمام يقول له سيدي كفاك بكاء كفاك لوعة سيدي أمان لحزنك أن ينقضي أمان لدمعك أن يرقى سيدي إن القتل لكم عادة كرهمتكم من الله الشهادة. قال شكر الله سعيك يا أبا حمزة كما ذكرت القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة، ولكن يا أبا حمزة أسألك هذا السؤال، هل رأت عيناك أو سمعت أذناك أن هاشمية سفيت قبل يوم عاشورة؟ يا أبا حمزة ما نظرت إلى عماتي وأخواتي إلا وتذكرت فرارهن في البيداء من خيمة إلى خيمة ومن خباء إلى خباء. إن الشهادة يا أبو حمزة ذخر مذخور إن الشهادة يا أبو حمزة ذخر مذخور لا كان نشدك هم شفيت في كل ليدهور إن حراير تنسبي من قبل عاشور أو تمشي يسير مكتفة ما بيه من فوق الهزايل أهل الشهامة والشرف والعز والحجاب وإن الخلق دون العشاير تحسب حساب أو نسوان تالي مشيت ما بين الأجناب ونياقها يقودونها بالبيد الأنذال. شنو موقف الإمام؟ قلة تمنيت ذاك اليوم من رب مماتي ولا شوف فوق الهزيل عمات وخواتي. قل لي يا ابو حمزة بعد شل بحياتي والعمر بعد العاينيت ما يسوى لو طال يا ويلي وحق اللي تعبد الخلق وحده وحده سرحت الضعن بالضعن وحده يا بابقن وحده الوذب كتر بقى انا وحده تلوذ بكتار وحده من طب العديوان ومي من طب العديوان على عجب النياق. إلهنا نسألك ندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، فرج عنا يا الله، وفرج عن إمامنا صاحب العصر والزمان فرجا قريبا عاجلا. اللهم أكرمنا بلقياه ورؤية محياه، اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، وحي صفوف المسلمين، ادرى عنهم أعداءهم وأصحاب الفتن فيهم. اللهم لا تفرق بيننا وبين الحسين أبدا، ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته. اللهم ارحم في هذه الساعة أمواتنا وأموات الحاضرين وأموات المؤسسين وجميع المؤمنات والمؤمنين، وابعث لهم ثواب ما قرأنا من هذا المجلس مع الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.
وجدتك أنت يا ربي منايا وحلو أفكاري، ألذ مشاربي أخلو بهمهمتي وأسراري، ويسكرني عن الدنيا دعائي وقت أسحاري. أيا حنان يا منان يا رحمن يا باري، لقاؤك غايتي يا رب فيه كنز أنواري، إليك أبث ما تدريه من عشقي وإضماري. يا رب يا رب أراك حياة آمالي وغيرك حاجة مالي، إلهي منعمي زدني هياما كل أحوالي، لأسبح في بطون الحب مخفيا بإقبالي، فلا يبقى سوى معناك يا قدوس في بالي. إلهي مجري الأقدار في كون وإبدالي، مرادي أن تغمد في هواك جميع أفعالي. أفعالي يا رب.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت
والأخوات. حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه
صلِّ يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد صلِّ يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. تحية طيبة لكم وأنتم تستمعون إلى حلقة جديدة من برنامجكم القرآني نهج الحياة، حيث سنواصل فيها تفسير سورة المجادلة المباركة. ندعوكم أيها الأحبة إلى الاستماع إلى تلاوة الآيتين 12 و13 من سورة المجادلة المباركة.
يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، والله خبير بما تعملون.
مستمعين الكرام، ورد في كتب التفسير أنه كان بعض الناس يزعجون النبي بمناجاته عندما يكون بين الناس، وكان أكثرهم من الأغنياء وأهل الدنيا، فكان ذلك يؤذي النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين الحاضرين في المجلس. فنزلت الآية لاختبار مدى صدق علاقتهم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يعمل بها غير علي عليه السلام، حيث صرف دينارا بدراهم ليتصدق بدرهم كلما أراد مناجاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل إلغاء الحكم، حيث لم يكن من الأحكام الدائمة. والإشفاق هو الخشية، وهو عناية مختلطة بخوف، لأن المشفق يحب المشفق عليه ويخاف ما يلحقه. وتكشف الآية 8 عن أن الهدف من تشريع الصدقة قبل مناجاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو اكتشاف المؤمن الصادق والمحب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وتمييزه عن غيره، ولم يكن الهدف هو الصدقة. ثم رفع الحكم عندما لم يلتزم أكثر الناس به، كما يعاتب الله في هذه الآية المؤمنين الذين رجحوا الأموال على مناجاة النبي وتركوا المناجاة لأنها تلزمهم بالصدقة قبلها. ومما يمكن استنتاجه من هاتين الآيتين المباركتين، أولاً، يمكن للمعلم أن يجعل على المتعلم مبلغاً مقرراً يدفعه، وسواء أخذه المعلم نفسه أو أمره بدفعه إلى غيره كما في الصدقة والدفع إلى الفقراء. ثانياً، يهتم الإسلام برفع حاجة الفقراء بأي وسيلة ممكنة، ولو بفرض الصدقة على الذين يريدون اللقاء الخاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثالثا، يعرف مدى إيمان الناس ومقدار رغبتهم في العلاقة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بتخييرهم بين المال وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رابعاً، إذا لم نفعل المستحبات فلنقم بالواجبات، فالله عز وجل يأمر الذين لا يدفعون الصدقة قبل مناجاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإيتاء الزكاة. وخامساً، علينا أن نمعن النظر في أعمالنا، فالله سبحانه وتعالى هو المراقب المطلع. أما الآن أيها الأفاضل، ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة الآيتين 14 و15 من سورة المجادلة المباركة.
ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون.
على الرغم من أن الله عز وجل يخبر عن غضبه على عدد من الأشخاص والجماعات، إلا أنه ربما كان المراد ممن غضب الله عليهم في هذه الآية هم اليهود، وذلك لأن القرآن صرح بالغضب على اليهود في آية أخرى بقوله تعالى في سورة البقرة: وباءوا بغضب من الله. والمراد من الذين تولوا قوما غضب الله عليهم هم المنافقون. ومما تعلمه إيانا هاتان الآيتان الشريفتان، أولا تولي الذين غضب الله عليهم وإنشاء علاقة صداقة حميمة بهم من الأمور التي يستحق فاعلها التأنيب. ثانياً، من الأمور المطلوبة في المجتمع الإسلامي تمييز الموالي عن غيره ومعرفة العدو والمنافق. وثالثاً، من عادة المنافقين اللجوء إلى الأيمان الكاذبة لإثبات براءتهم واتخاذ المقدسات وسيلة لغاياتهم. أما الآن إخوتنا الأفاضل، ننصت وإياكم خشعين إلى تلاوة الآيتين 16 و17 من سورة المجادلة المباركة.
اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
أيها الأكارم، يعتمد شياطين الجن والإنس على وسائل عدة لصد الناس عن سبيل الله وجرهم إلى الانحراف. ومن هذه الوسائل القسم الكاذب المشار إليه في الآية 16. ومما نستقيه من هاتين الآيتين المباركتين، أولا القرآن جاد في تحذيره ولا تنفع الأموال ولا الأولاد يوم القيامة. ثانيا، من أوجه اختلافات الدنيا والآخرة هو أن الأموال والأولاد قد تعطي صاحبها موقعا في الدنيا وتساعده على تحقيق ما يريد، وأما في الآخرة فلا أثر لا للمال ولا للولد. وثالثا، النفاق في الدنيا من أسباب الخلود في النار في الآخرة. مستمعينا الكرام، بهذا قد وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة. فحتى اللقاء القادم، تقبلوا تحيات إخوتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، دمتم بخير وفي أمان الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم وتقبل الله أعمالكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد إلى إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وإلى حضراتكم هذا الاستعراض لمواد برامجنا. أيها الأكارم، تستمعون بعد لقائي بحضراتكم هذا إلى برنامج تحت عنوان أجمل الحديث، أما الوصايا الخالدة فيقدم لحضراتكم عند 12:43. نور وبلاغة، برنامج يقدم لحضراتكم عند 12:48. بإمكانكم الاستماع إلى عرض إخباري موجز في تمام الساعة الواحدة على مدى 5 دقائق. أيها الأكارم، تستمعون إلى المحاضرة الإسلامية لهذا اليوم في تمام الساعة الواحدة والدقيقة الخامسة، ومدة هذه المحاضرة 50 دقيقة. بعد المحاضرة وفي تمام الساعة الثانية تتابعون نشرة مفصلة لآخر وأهم الأخبار. عند 12:25 أحبتي الأفاضل، تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة. أيها الأكارم، على رأس الساعة الخامسة تتابعون عرضا إخباريا موجز، وبعد ذلك صفحات من التاريخ. مستمعينا مستمعاتنا، في تمام الساعة 3:15 تتابعون برنامج فلسطين اليوم على مدى 45 دقيقة. نتمنى أن تقضوا أوقات نافعة وممتعة مع برامجنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أجمل الحديث. من وصية الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه قال: يا أبا ذر، إن ربك عز وجل يباهي الملائكة بثلاثة نفر: رجل في أرض قفر فيؤذن ثم يقيم ثم يصلي، فيقول ربك للملائكة: انظروا إلى عبدي يصلي ولا يراه غيري، ورجل قام من الليل فصلى وحده فسجد ونام وهو ساجد، فيقول الله تعالى: انظروا إلى عبدي، روحه عندي وجسده ساجد. ورجل في زحف فر أصحابه وثبت هو ويقاتل حتى يقتل. جاء في عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام إلى مالك الأشتر لما ولاه مصر، قال: أنصف الله وأنصف الناس من نفسك ومن خاصتك ومن أهلك ومن لك فيه هوى من رعيتك، فإنك إلا تفعل تظلم، ومن ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عباده، وليس شيء أدعى إلى تغيير نعمة وتعجيل نقمة من إقامة على ظلم، فإن الله يسمع دعوة المظلومين وهو للظالمين بالمرصاد. عن الإمام الحسين بن علي عليهما السلام أنه قال: لا ترفع حاجتك إلا إلى أحد ثلاثة: إلى ذي دين أو مروة أو حسب. فأما ذو الدين فيصون دينه، وأما ذو المروة فإنه يستحي لمروته، وأما ذو الحسب فيعلم أنك لم تكرم وجهك أن تبذله له في حاجتك، فهو يصون وجهك أن يردك بغير قضاء حاجتك. عن جابر الجعفي قال: قال لي محمد بن علي الباقر عليه السلام: يا جابر، إني لمحزون وإني لمشتغل القلب. قلت: وما حزنك وما شغل قلبك؟ قال عليه السلام: يا جابر، إنه من دخل قلبه صافي خالص دين الله شغله عما سواه. يا جابر، إن المؤمنين لم يطمئنوا إلى الدنيا للبقاء فيها، ولم يأمنوا قدوم الآخرة عليهم، ولم يصمهم عن ذكر الله ما سمعوا بآذانهم من الفتنة، ولم يغنهم عن نور الله ما رأوا بأعينهم من الزينة، ففازوا بثواب الأبرار. وإن أهل التقوى أيسر أهل الدنيا مؤونة، وأكثرهم لك معونة، إن نسيت ذكروك، وإن ذكرت أعانوك، قوالين بحق الله عز وجل، قوامين بأمر الله، وقطعوا محبتهم لمحبة ربهم، ونظروا إلى الله وإلى محبته بقلوبهم، وتوحشوا من الدنيا بطاعة مليكهم.
اللهم صل على محمد وآل محمد، 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 وعجل فرجهم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. جاء في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا ذر، كن بالتقوى أشد اهتماما منك بالعمل، فإنه لا يقل عمل بالتقوى، وكيف يقل عمل يتقبل؟ يقول الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. في هذه الوصية الكريمة يبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ارتباط التقوى بالعمل. أولا، ينبغي أن نعرف أيها الإخوة الكرام أن العمل هو رأس مال الإنسان، لأن النجاة من النار ودخول الجنة والفوز برضوان الله تبارك وتعالى منوط بالعمل ومتوقف عليه. يقول تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لهذا علينا أن نهتم بالعمل الصالح، لأن الجميع خاسر يوم القيامة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لكن ما هو الميزان في العمل؟ ما هو المهم في العمل؟ الميزان أيها الإخوة الكرام والثمرة، ثمرة العمل هو قبول العمل من قبل الله تعالى. العمل حتى ولو كان العمل قليلا ما دام أنه مقبول فهذا هو المهم، أن يكون مقبولا عند الله تبارك وتعالى. لكن ما هو الميزان في العمل؟ الميزان والثمرة هو قبول العمل من قبل الله تعالى حتى ولو كان العمل قليلا، حتى ولو كان العمل قليلا ما دام أنه مقبول من قبل الله عز وجل فهذا هو المهم، وإلا فما فائدة العمل الكثير بلا قبول من قبل الله عز وجل؟ لو صليت 1000 ركعة واعتقت 1000 رقبة وأطعمت 1000 مسكين، ما فائدة ذلك إذا لم يكن ذلك مقبولا عند الله تعالى؟ إذن المهم هو القبول. طيب، ما الذي يؤدي إلى قبول الأعمال؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول التقوى، بل القرآن هو الذي يقول التقوى، إنما يتقبل الله من المتقين. إذن إذا كان فضل العمل وأهمية العمل متوقفة على قبول العمل، وإذا كان قبول العمل متوقف على التقوى، إذن لابد أن نهتم بالتقوى أكثر من العمل. قبل أن نفكر أننا نصلي اليوم صلاة الليل علينا أن لا نفكر أن نعصي الله تبارك وتعالى، وإلا فما فائدة الشخص إذا كان يقضي نصف الليل بالملاهي ثم يعود ويصلي صلاة الليل وهو لا يوفق إليها أساسا ما دام عاصيا؟ المهم علينا أن نهتم بالتقوى لأنها أساس القبول، والقبول هو روح العمل، وإلا فما فائدة عمل بلا قبول؟ لهذا يقول النبي صلى الله عليه وآله يا أبا ذر كن بالتقوى أشد اهتماما منك بالعمل. والحمد لله رب العالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة من الله وبركات، أزكى التحيات وأطيبها نهديها لكم، ونحن نلتقيكم بتوفيق الله في حلقة جديدة من هذا البرنامج. روي في كتاب تحف العقول عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الفقر هو الموت الأكبر. فقيل له يا رسول الله، الفقر من الدينار والدرهم؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم بل الفقر من الدين. أيها الأفاضل، الحديث النبوي الذي استمعتم له آنفا هو من نوادر الأحاديث الشريفة التي يصرح فيها حبيبنا الهادي المختار صلوات الله عليه وآله الأطهار بأن الفقر الحقيقي الذي هو الموت الأكبر ليس قلة ما في اليد من الثروة المادية، بل الفقر الديني. فما معنى هذا النمط من الفقر؟ ولماذا يكون الموت الأكبر؟ وما معنى هذا النوع من الموت؟ ولماذا سمي أكبر؟ وما هي الثمرة التربوية التي يتحفنا بها نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث المبارك؟ لنتلمس معا الإجابة عن هذه الأسئلة ونحن نتأمل في هذا النص الشريف مع أخينا الأستاذ عباس الباقري في الدقائق التالية، نستمع لما يقوله.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته. معنى الفقر هو قلة ما في اليد لشيء يحتاجه الإنسان، هو من الافتقار، يعني هنالك حاجة معينة أحتاجها ولكني أفتقدها، هذا هو معنى الفقر. ليس المصداق المادي هو المصداق الوحيد، بل أن المصداق المادي قد يكون من المصاديق الدانية للفقر، لأن احتياج الإنسان للإمكانات المادية محدود بأثر هذه الإمكانات في توفير وتلبية احتياجاتهم. لذلك كان الفقر الحقيقي الفقر للأمور التي يقوم بها الإنسان، كيان الإنسان، حياة الإنسان الحقيقية. لذلك كان الفقر في الدين هو النمط الأسمى للفقر، يعني عندما تقل ما معارف الإنسان الدينية تقل، بالتالي يعني علمه الديني يقل، وبالتالي يقل عمله الدين. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. إذا خير الزاد التقوى، يعني خير الزاد باعتباره يحقق للإنسان احتياجاته الحقيقية. الشؤون المادية أيضا ضرورية ولكن بمقدارها، كل بحسبه، ترتبط بالحياة الدنيا المحدودة، ترتبط باحتياجات معينة، وهذه ضمنها الله تبارك وتعالى للإنسان باعتبارها من مصاديق الرزق، والرزق مضمون من الله عز وجل لعباده، بل لجميع خلقه. حتى النملة ضمن الله رزقها، حتى النملة في الصخر في الظلماء أيضا ضمن الله تبارك وتعالى لها رزقها المادي. هنا الفقر للدين يشكل في الحقيقة السبب الذي يؤدي للإنسان إلى الوقوع في الموت الأكبر. لماذا؟ لأنه يسلب الإنسان حقيقة العوامل التي تؤدي إلى حياة القلب، حياة العقل، حياة الإنسان التي تعينه على التزود بخير الزاد. لاحظوا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله مباشرة قال: الفقر الموت الأكبر، هو الموت الأكبر الحقيقي. لماذا موت؟ لأن الفقر بالتعريف الذي عرفه هنا السائل لعله التفت، قيل له: يا رسول الله، الفقر من الدينار والدرهم؟ هنا يعني من كان حوله صلى الله عليه وآله علموا بأن الفقر من الدينار والدرهم قد يؤدي إلى الموت، وهذا محال باعتبار أن الله تبارك وتعالى ضمن رزق عباده. ولكن لماذا الموت الأكبر؟ هذا التعبير من بلاغة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، أشار أو استخدم تعبير الموت الأكبر لكي يثير السؤال عند من يخاطبه، فيسأله: الفقر من الدينار والدرهم؟ فيقول صلى الله عليه وآله: لا، الفقر من الدين، لأن الحياة الحقيقية، الحياة الكبرى، هي بالعلم والعمل، وبالتالي يكون مقابل الحياة الكبرى ماذا؟ الموت الأكبر. يعني حتى لو افترضنا أن قلة الإمكانات المادية تؤدي إلى الموت، وهذا أيضا محال لأن الله ضمن رزق عباده. حتى في هذه الحالة لا تؤدي إلى الموت الأكبر، تؤدي إلى الموت الأصغر، يعني انتهاء الحياة. أما الفقر الديني يؤدي إلى الموت الأكبر، لأن الدين يوفر للإنسان الحياة الكبرى، الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. وفقنا الله وإياكم لذلك، وببركة التمسك بوصايا والأخذ بحكم محمد وآله الطاهرين وهداياتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
مستمعينا الكرام، نتابع تقديم حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وكانت هذه توضيحات أخينا الأستاذ الحاج عباس الباقري بشأن الحديث النبوي الذي اخترناه لهذا اللقاء، فشكرا له. ومنها ومن التأمل في هذا النص المبارك نصل إلى أجوبة الأسئلة التي عرضناها في بداية اللقاء، ونلخص أجوبتها بما يلي. أولا، إن معنى الفقر من الدين هو قلة ما لدى الإنسان من المعارف الدينية التي بها حياة قلبه وعقله، وقلة ما يتزود به من صالحات الأعمال التي بها قوام حياته الطيبة في الدنيا والآخرة. ثانيا، ولذلك فإن هذا النمط من الفقر يكون الموت الأكبر، لأنه يعني حرمان الإنسان من حياة العقل وحياة القلب، فيكون كالميت لا يفقه ما يسمع ولا يتعظ بما يرى، ولا قدرة له على الحركة البناءة التي تطيب بها حياته، ليس في الدنيا وحسب بل وفي الآخرة أيضا. ثالثا، إذن فالثمرة التربوية التي يتحفنا بها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في هذا النص هي أن اكتساب المعارف الدينية النقية والعمل بها تدعوه له من صالحات الأعمال هو سبيل النجاة من الموت الأكبر والفوز بالحياة الطيبة في الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين. أعزائنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قبل أن نودعكم ندعوكم لمسك ختام هذا اللقاء من برنامج نور وبلاغة بالعودة إلى مطلعه المبارك، وهو روي في كتاب تحف العقول عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الفقر هو الموت الأكبر. فقيل له: يا رسول الله، الفقر من الدينار والدرهم؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: بل الفقر من الدين.